بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أي من هذه الأصول الست العظيمة التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وكان عليها السلف الكرام، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا من حسن التأليف والترتيب، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني، وهو أن الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق فيه، ثم أتبعه بهذا الأصل العظيم، فذكر أن من تمام الاجتماع الذي أمرنا الله به أي في الدين ونهانا عن التفرق الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا، فهو وإن كان داخلا في الأصل الثاني إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أفرده بالذكر لكثرة المخالف والمنازع فيه، لذا أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل العظيم بالبيان لأهميته وللرد على من خالف في ذلك من الخوارج وغيرهم. ثم أكد رحمه الله فقال: إن، وهذا لتأكيد ما ذكره رحمه الله تعالى ولأهميته، ومن للتبعيض، أي من تمام الاجتماع الذي أمرنا الله به أي الاجتماع في الدين، وتمامه أي الواجب الاجتماع، هذا تقدم معنا في الأصل الثاني السمع والطاعة. وكما تقدم معنا إن الطاعة إذا كانت لله جل وعلا فهي بمعنى العبادة، والطاعة للمخلوق لا تكون عبادة لذلك المخلوق، وإنما هي عبادة لمن أمرنا بطاعته وهو الله، لما أمرنا بطاعة رسوله في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعتنا للرسول هي طاعة لله، لا أنها عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام. لذا رد العلامة ابن باز عليه رحمة الله على المودود في عدم تفريقه بهذا التفريق كما في مجموع مؤلفاته رحمه الله. والطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور امتثالا، هذه هي الطاعة، طاعة الله جل وعلا. قال: لمن تأمر علينا، فتكون الأمارة والولاية إما باستخلاف الأمير الأول أن يستخلف رجلا بعده، وإما أن يختاره أهل الحل والعقل، وإما أن يتغلب بقوته وسيفه فيستتب له الأمر. بهذه الأمور الثلاث تكون الإمارة. فهنا قال: لمن تأمر علينا، بأن كان أميرا، كما تقدم في أحد الأمور الثلاث التي تقدمت. ولو كان، أي هذا الذي ولي علينا، عبدا حبشيا نسبة للحبشة. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى حديث أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الأصل هو في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله تعالى وأولي الأمر منكم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم الأمراء، والرواية الأخرى أنهم العلماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القولين ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، فالله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا، ولم يعد ربنا جل وعلا العامل، لأن طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، فطاعتهم في طاعة الله، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقوله سبحانه وأولي الأمر منكم يشمل ولاة الأمر كما تقدم. وذكر ابن القيم أن القولين في تفسير قوله تعالى وأولي الأمر منكم بالعلماء والأمراء ثابتان عن الصحابة، ثم رجح رحمه الله وكذا ابن كثير أن الآية عامة تتناول الصنفين، طاعة ولاة الأمر وطاعة العلماء في طاعة الله، فالآية عامة متناولة للصنفين جميعا. وأما السنة فما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهكذا في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ونقل غير واحد الإجماع على وجوب طاعة ولاة الأمر، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهكذا نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الإجماع على السمع والطاعة، قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله. إذن هذا أصل عظيم. ومن الأحاديث في السنة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والأحاديث كثيرة وهي في هذا الباب متواترة، كما نص على ذلك الأئمة والعلماء، أي في وجوب طاعة ولاة الأمر. وأمر الولاية، ولاية أمر الناس، ولاية أمر المسلمين من أعظم الواجبات، كما دل على ذلك ما تقدم من الأدلة وغيرها. وقال شيخ الإسلام: فلا يقوم الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا نص الأئمة والعلماء على هذا الأصل في كتب الاعتقاد ردا على الخوارج والمعتزلة وغيرهم الذين يخالفون في هذا الأصل. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، ومن شق عصا المسلمين وخالف الآثار فمات ميتته جاهلية، كما قال رحمه الله. وهكذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أو كما قال. وجاء عن الفضيل بن عياض قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل: يا أبا علي كيف ذلك؟ قال: إن دعوت بها لنفسي لم تعدني، وإن دعوت بها للسلطان فبصلاحه صلاح الناس، صلاح العباد والبلاد. فهذا الأصل عباد الله عظيم من الأصول العظيمة التي كثر المخالف فيها، لذا نص المصنف رحمه الله تعالى على هذا الأصل العظيم الذي بيّنه الله. قال: فبين الله هذا بيانا، وضح الله جل وعلا كما في الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبين هذا الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا كما سمعت في ذكر الأدلة، وقدرا لما كانت الأمة مجتمعة طائعة لولاة أمورها كانوا في خير، ولما حصل الخلل في هذا الأصل سفكت الدماء. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولا يكاد يعرف لطائفة من طوائف المسلمين خرجت على الحكام إلا وكان في خروجها من المفاسد أعظم مما كان، أعظم مما كان. فهذا يبين خطورة المخالفة في هذا الأصل. فما دام ولي الأمر مسلما وجب السمع والطاعة في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. إن أمرك بالديمقراطية أو أمرك بالانتخابات أو أمرك بأمور محرمة فطاعة الله سبحانه، فتطيع الله جل وعلا ولا تنزع يدا من طاعة، لا تجعل ذلك سببا لخروجك ما دام مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن ولاة الأمر ما داموا مسلمين. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا ظاهرا بينا عندكم من الله فيه برهان. وفي الحديث الآخر: لا ما صلوا. فإذا وقع الحاكم في الكفر البواح، كانت مهمة العلماء بنصحه وتوجيهه وقيام الحجة عليه، فإن أصر وحكم الأئمة والعلماء عليه بالكفر فليس معنى ذلك جواز الخروج عليه مطلقا، بل هناك شروط أخرى لا بد من توفرها. فإذا تحقق شرط الكفر كما في حديث عبادة لا بد من توفر شرط القدرة، لأن إزالة الحاكم الكافر من تغيير المنكر، وتغيير المنكر لا بد فيه من قدرة، لحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فذكر الاستطاعة والقدرة. فالأمر الثاني القدرة على إزالته. الأمر الثالث أن تكون هذه الإزالة راجحة ظاهرة المصلحة، ويرجع في هذا إلى أهل العلم لا إلى الثوريين الذين ينادون اليوم بالعلمانية، وينادون اليوم بالديمقراطية، وينادون اليوم بالمظاهرات السلمية، وينادون اليوم بما يغضب الله جل وعلا، وإنما يرجع في هذا لأهل العلم، لأن ذلك من الأمور العظام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. والله جل وعلا يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الأمر الثالث: وجود البديل الصالح، بمعنى أن لا يزال الحاكم الكافر فيأتي كافر آخر، وإنما يوجد البديل، ولا ما يفعل اليوم في ما يسمى بديمقراطية الكفار أن ننتظر حتى يعني يصوت وتبقى البلاد فوضى عارمة ولا تؤمن سبل ولا تستقر حياة ولا يستطيع الناس أن يعيشوا فيكثر النهب. ولهذا روي عن أمير المؤمنين عثمان أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم، مع وجود البديل والرجوع في ذلك لأهل العلم، وحصلت الفتوى ووجدت القدرة ووجد وتوفرت هذه الشروط وانتفت الموانع التي تمنع من الخروج، عندها يوفق الله جل وعلا. أما ما يفعله اليوم هؤلاء الثوريون الذين يكونون في القنوات وأبناؤهم في أحدث المدارس في تركيا وفي قطر وفي غيرها من المدارس، ثم يحثون أبناء المسلمين اخرجوا، هذا من الجهاد وهذا من يعني إعلاء كلمة الله، وهؤلاء فجرة. فلما أخرج العلماء حرمة المظاهرات والخروج قالوا: هؤلاء علماء سلطة. فلما تولى الإخوان المفسدون في مصر وخرجت الدهماء على مرسي قالوا: لا يجوز الخروج ولا تجوز المظاهرات ولا يجوز ولا يجوز، كيف وقد قلتم من قبل إن هذا من أسباب تغيير المنكر. فهذا ليدل دلالة ظاهرة أن هؤلاء على باطل. فأهل السنة والجماعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فإن الخروج على ولاة أمر المسلمين معصية لله ومعصية لرسوله عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك من المفاسد العظام سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتشار الفوضى ورفع الأمن، وهكذا التمكين لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين، وهكذا ظهور أهل الفساد والشر من قطاع الطرق وأهل النهب والسرقة، انتشار الفواحش والمخدرات وغير ذلك من المفاسد العظيمة. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا تكاد تعرف طائفة خرجت على ولي أمرها إلا وكان في خروجها من المفاسد أعظم من الفساد الذي أزالت. وهذا بالإجماع لا يجوز. فتغيير المنكر أن تغير المنكر فتزيله، هذا واجب مع القدرة. أن تغير المنكر بمنكر مساو فيه كلام لأهل العلم والراجح عدم الجواز، أن تغير المنكر بمنكر أعظم منه فهذا ما يجوز، فهذا ما يجوز. فهذه المسائل لا بد أن يفهمها المسلمون فهما صحيحا. ولهذا لما حصل ما يسمى اليوم بالربيع العربي، وهو والله ربيع عبري وسقيع عربي مخطط لأعداء الإسلام لإضاحة بلاد المسلمين وتجزئتها وأن يجعل أهلها يتقاتلون وتسفك الدماء ويمكن لأذيال الغرب من قواعد وتكفيريين وإخوان مفسدين وروافض وغير ذلك. أفتى العلماء الناصحون بالبعد عن الفتن وبلزوم البيوت، قالوا أنت من جماعة الزم بيتك، أنت من جماعة الزم بيتك. ثم حصل ما حصل، انظر إلى ما آلت إليه بلدان المسلمين اليوم بسبب الجهل وبسبب عدم الرجوع إلى العلماء وبسبب عدم أخذ الفتوى الصحيحة من أهلها، عدم أخذ الفتوى الصحيحة من أهلها الناصحين. كما قال بعض السلف إن العلماء يرون الفتنة وهي مقبلة، ما جاءت لكن بأسبابها وأماراتها يرون، وأما العامة فلا يرونها إلا عند أدبارها. فلزوم غرز العلماء الناصحين سبب للنجاة، لزوم الكتاب والسنة سبب للفلاح. نجيك الله من فتن ونجيك الله جل وعلا من محن، وإذا حصل لك شيء أعانك الله لأنك في رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر وهذا الأصل عظيم، هذا الأصل عظيم، خالف فيه الخوارج فخرجوا على أمير المؤمنين عثمان وكفروا أمير المؤمنين علي وخرجوا مع من خرجوا، فاستتابهم أمير المؤمنين علي بأن أرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم، فرجع من رجع واجمع الصحابة على وجوب قتاله. ثم قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل وهو الأصل الثالث، السمع والطاعة لمن تأمر علينا من المسلمين، صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم بسبب الجهل بالدين الحق وبسبب الهوى وبسبب دعاة الباطل الذين يزينون الخروج على ولاة الأمر المسلمين بأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كتب عمرو بن عبيد الضال إلى شبرمة يعذله ويشدد عليه في تخلفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة هذه الأبيات: الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار، والأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة إن القتل إضرار. ومن أصول المعتزلة التي كسوها بقولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد به الخروج على أئمة المسلمين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتعلمون ما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ودعاة المعتزلة من أبي دؤاد ومن ناصره من ولاة ذلك العصر، كانوا يأتون للإمام أحمد يريدون، يأتي بعض الناس للإمام أحمد يريدون القتال، فقال: إنه الدم. انظر إلى موقف أئمة السلف وانظر إلى ما يفعله هؤلاء الضالون المضلون الذين يلبسون على الدين. الزنداني عبد المجيد: قد بحى صوت شيخنا عليه رحمة الله مما يحذر من ذلك الرجل وضلاله، ولما حصل في اليمن ما حصل من خروج الإخوان المسلمين ودهماء الناس، قام فيهم خطيبا يثني عليهم ويحثهم وقام غيره من دعاة الباطل بفتوى أن المعتصمين في جهاد، سبحان الله، فيزجهم بأبناء المسلمين إلى المخالفات الشرعية. وهكذا إذا رأيت القنوات اليوم ومواقع التواصل، إذا قرأت كلام هؤلاء المهيجين للفتن، كيف أنهم يثنون على من خرج وصاروا أداة للغرب في تحقيق مخططاتهم وأهدافهم في بلاد المسلمين. والذي تولى هذا الأمر وكان رأسا فيه يوسف بن عبد الله القرضاوي، يظهر في الشاشات وفي غيرها يحرض على القتل والقتال وسفك الدماء. فهؤلاء أهل باطل، وهؤلاء يضمرون الشر للمسلمين وبلاد المسلمين، وهم أداة للغرب وعملاء لهم. فلا ينجينا من هذه الفتن إلا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإن أهل الباطل لهم مكائد وأهل غدر. فالشيخ يقول هذا الأصل أصبح لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فما بالك بالجهلة. ولكن ولله الحمد كثير من عامة الناس لما أخذوا هذا العلم عن أهله سلمهم الله جل وعلا من الفتن، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وغير معروف فكيف سيعمل به؟ ثم ترى هؤلاء التكفيريين والخوارج العصريين يكيلون بموازين، فإذا قال ولي أمر لبلدة مسلمة لا يريدونه ولا يرضون عنه، إذا قال كلمة أججوا نار الفتنة أو وجدوا له فعلا، نشروه في وسائل الإعلام وفعلوا وقالوا، كل ذلك كي يتسنى لهم تكفيره فالخروج عليه. وإذا رأيت في الجهة المقابلة ممن يرضون عنهم يقولون عبارات مهلكة، عبارات كبيرة تمن دعاتهم، يغضون الطرف عنه ويصفونه بأنه وأنه، لتعلموا أنهم أهل باطل. إن الضلالة كل الضلالة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد، هذا منكر وهذا منكر، يعامل بما جاء في الشرع. فإن صدر من ولاة الأمر بين الخطأ ولم ينظر أو يتطرق أو يعرج على قائله، يبين الخطأ، هذا القول خطأ، دون إثارة على ولي ذلك البلد أو شيء، يبين وينكر. وإن كان القائل له غيره، فهنا الأمر يتعلق بالمصالح والمفاسد، فإن اقتضت المصلحة تسميته سمي، وإن خشي الداعية إلى الله من شيء أنكر الخطأ وبين. أما هؤلاء فلا، كن مع الإخوان وافعل ما شئت، وإياك أن تكون من غيرهم فسينقبون، وما يضر هذا. لكن الشاهد أن هؤلاء يا إخوة على ضلال، حزب سياسي كسي بلباس الدين. قد كان الشيخ عليه رحمة الله شيخ مقبل يقول ما هم عند الدين، ما هم عند الدين، ما هم إلا عند الكراسي. وبالفعل فلا للكراسي وصلوا ولا أنهم تمسكوا بالحق، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلة. كم تكلم أهل العلم في الإخوان المسلمين وكثير من الناس لا يقبل، ولم يأخذ كلام أهل العلم بعين الاعتبار حتى جاءت الفتن فأظهروا ما كانوا يخفونه، فعلم الناس عندها كلام أهل العلم. حذر العلماء وحذر شيخنا الوادعي من الحوثيين وألف فيهم الرسائل إرشاد ذوي الفطن إلى وجوب إخراج غلاة الرافضة من اليمن، صعقة الزلزال، إلى غير ذلك. ما أخذ بكلامه أحد إلا من وفقه الله جل وعلا من طلابه وأهل السنة وممن وفقه الله. فلما أظهر الحوثي ما أظهر قال بعض المسؤولين ليتنا أخذنا بكلام الوادعي، ليتنا أخذنا بكلام الوادعي رحمه الله. فلزوم غرز العلماء عصمه من الفتن بإذن الله جل وعلا. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وانظر إلى دقة تعبير هذا الشيخ رحمه الله تعالى عند أكثر، وهذا تستفيده أيها الطالب وأيها المسلم أن تقيد العبارات وأن لا تلقي بالإجمالات، وإنما كلام موزون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وبهذا تعلم أن الكثرة في حد ذاتها ليست معيارا للحق. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإنما الحق ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، نبي ويأتي يوم القيامة لم يتبعه أحد، فهذا يجعلك واثقا بوعد الله، صابرا ثابتا شاكرا لنعمة الله عليك أو وفقك لأن تكون على هذا الخير، سيما في هذه الأزمان أزمان الفتن. وفقك الله سبحانه للخير والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فقهك الله في دينه نعمة عظيمة فاشكرها ولا تكفرها. بعض الناس قد يتأثر بمن حوله، لكن المسلم يجب عليه أن يكون على الحق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. كم زج هؤلاء التكفيريون بالمسلمين، مثلا في سوريا ترى دعاة أهل الباطل كمحمد العريفي، سلمان العودة، وناصر العمر، وهذا الأخير سيء، وهكذا في بلادنا الصلابي والغرياني، في غير ما مكان من هؤلاء يتنادون في هذه القنوات الجهاد الجهاد في سوريا، وهم وأبناؤهم في بلدانهم أو في غيرها من الأماكن الآمنة، فزجوا بأبناء المسلمين للجهاد في العراق، فيذهب ذاك المسكين فيباع بيع السلع الرخيصة للرافضة، يأخذونه ويزجون به في السجون ويهينونه، هذا إذا لم يقتلوا. وهكذا يدخل في دوامة سوريا فترى أنه إن سلم بدنيا لم يسلم عقديا، يرجع وهو عنده ما عنده من الأفكار. فإياكم وإياه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.